اللقاء المتجدد حول البرهان في إعجاز القرآن. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فلقد وقفنا في اللقاء السابق عند قضية علم ما في الأرحام، وقلنا إن الاكتشافات العلمية الحديثة، وكنا نتحدث عن اهتزاز التربة ومناسبة آية سورة الحج: وترى الأرض هامنة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وعلاقة هذه الآية الكريمة بالآيات التي قبلها حول تطور الجنين في بطن أمه: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وربطنا السياق، يعني سياق اهتزاز التربة وروبانها وإنباتها لكل زوج بهيج، وعلاقة هذا الاهتزاز وهذا النمو في التربة وهذا الإنبات بما يحدث في رحم الأم من تطور الجنين واهتزاز التربة الرحمية وغير ذلك من القضايا التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي. وانتهينا في آخر الحلقة إلى أن هناك أيضا علاقة بين الشحنات الكهربائية الموجودة على يعني حبيبات التربة، وأن هناك شحنات كهربائية موجودة على الحوين وعلى البويضة، وأن الحوين الذي يحمل الصبغي واي بيحمل شحنة كهربائية موجبة، والحوين الذي يحمل الصبغي إكس بيحمل شحنة كهربائية سالبة، وأن البويضة إما أن تحمل شحنة كهربائية موجبة أو سالبة أو متعادلة حسب تقدير العزيز العليم، وأنه إذا كانت البويضة في حال يعني حملها لشحنة كهربائية سالبة فإنها تجذب الحيوان الذي يحمل الشحنة الموجبة، لأن السالب بيجذب الموجب فيكون الجنين ذكر، وأن البويضة حال حملها للشحنة السالبة للشحنة الموجبة بتجذب الحيوان المنوي ذات الشحنة السالبة واللي هو بيحمل الصبغي إكس، فيكون إكس إكس يبقى الإيه المولود أنثى بإذن الله عز وجل. وقلنا إن غطرسة الإنسان الحديث والإنسان المعاصر يعني تصل أحيانا إلى أماد بعيدة وإلى أفاق بعيدة من كفران نعمة الخالق جل وعلا، فيتصورون أنهم قادرون على كل شيء. وصرخ الله العظيم: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هذا هو زمن ظن أهل الأرض أنهم قادرون بالمفاتيح والزراير والأزرار على أن يفعلوا كل شيء، ومع ذلك فإن هذه الغطرسة وهذا الاستكبار في الأرض بغير الحق لم يمنع أن يقف الإنسان المعاصر عاجزا مبهوتا فقيرا ذليلا أمام قدرة الخالق جل وعلا فيما يتعلق بأمراض كثيرة وقف أمامها عاجزا لا يستطيع لها علاجا. قلنا إن هذه المنطقة يلعبون فيها الآن منطقة الذكر والأنثى، وهم يلعبون في خلق الله عز وجل، فإنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا خلية حية، ولن يستطيعوا أن يخلقوا حيوانا منويا واحدا، ولن يستطيعوا أن يخلقوا بويضة حية فيها حياة وفيها روح، لأن يعني خلق الخلية الحية من اختصاص الخالق جل وعلا وحده. فهم وهم يلعبون في خلق الله يتصورون أنهم يخلقون وهم واهمون. فقلنا يعني في نهاية الحلقة الماضية إن هذه منطقة علم ما في الأرحام، قضية علم ما في الأرحام، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. طبعا المفسرون القدامى قالوا في علم ما في الأرحام ذكر وأنثى. طيب فوق بعد كده أو فوقنا بعد كده إن مسألة الذكر والأنثى بيعرفوها الوقت بالأشعة التلفزيونية العادية، الأشعة الموجودة في الصوتي. فوقعوا في حيص بيس، وحيص بيس دي اللغة العربية على فكرة. فقالوا طيب يعلم صفات الجنين الخلقية يعني لون عينيه، وقالوا بعد كده في البرمجة الجنينية إن ممكن عن طريق البحث في الدي ان ايه وكده نعرف برضو صفات الجنين فطبعا هذه عجلة، هذا استعجال من الذين يبحثون في الإعجاز، وهذه يعني مناسبة لكي نؤصل في مسألة الإعجاز ونعيد ونكرر مرة أخرى الحديث عن تأصيل الإعجاز العلم. الكلام ده مهم جدا، لأن مسائل الإعجاز الآن ما بين إفراط وتفريط، ما بين إفراط يعني كثيرون يتحدثون في مسائل الإعجاز ويعني مستعجلين أو عشان يبينوا صدق القرآن وصدق النبي. طبعا النوايا الحسنة، النوايا الحسنة نحن يعني نعترف بها، ولكن النوايا الحسنة لا تكفي في هذه القضايا الخطيرة فيما يتعلق بتفسير القرآن. وما بين التفريط يعني هذا الإفراط، ما بين التفريط يعني في ناس بتقفل الباب تماما وتقول ما فيش داعي نتكلم في هذه القضايا لأنها قضايا ظنية. سمعت أحد الدعاة المشاهير في هذا الأسبوع وهو يعني يغوص في هذه القضية كثيرا ويحذر من الخوض الكثير في مسائل الإعجاز. فما بين الإفراط والتفريط نحن الأمة الوسط أحبتي في الله لا داعي إطلاقا للإفراط ولا التفريط، وما في بعض أمور وأساسيات نحب أن نتحدث فيها. هذه الأمور والأساسيات التي نحب أن نتحدث فيها فيما يتعلق بالإعجاز هي أمور يعني الذي أريد أن أتحدث فيه اليوم أمور ثلاثة. الأمر الأول يعني دي قضايا يقينية اللي هتكلم فيها إن شاء الله بمشيئة الله عز وجل، يقين، يقين لا يقبل الشك أنه لا تناقض إطلاقا بين الحقيقة العلمية وبين النص القرآني وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا تناقض إطلاقا بين الحقيقة العلمية، الحقيقة العلمية التي يقال عنها أنها حقيقة علمية وليس مجرد نظرية وليس مجرد ظن وليس مجرد فكرة، وإنما أقول الحقيقة العلمية لا تناقض بينها وبين الحقيقة القرآنية وبين ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما يحدث التناقض ويحدث الخلط ويحدث اللبس من الآتي: أن يظن أنها حقيقة علمية وليست بحقيقة علمية، أو فهم قاصر للآية أو للحديث، فهم قاصر للآية أو الحديث. فإذا حدث هذا الفهم القاصر للآية أو الحديث، أو أن يعتقد أنها حقيقة علمية وليست حقيقة علمية، هنا يحدث الخلط واللبس، فيهب أقوام ويهب آخرون، ما بين مفرطون وما بين يعني فارطون في المسألة. دي أول حقيقة أريد أن أنبه عنها. نمرة اتنين، لما العجلة؟ والقرآن ليس في حاجة إلى قضايا الإعجاز أساسا، يعني الإعجاز العلمي ده قضايا حديث، فلما العجلة ولما عدم التأني والتأمل والتدبر في كتاب الله عز وجل وفيما صح من الحقائق العلمية؟ لما العجلة؟ قرآن نزل قسم رقاب أرباب اللغة والفصاحة والبيان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يستطيعوا إلا أن يصرحوا بأن هذا القرآن ليس من تأليف بشر. وطبعا كلنا نعلم أو كلنا قرأنا إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، هذا كلام كافر لم يؤمن، وهم يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى الوليد بن المغيرة حينما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يساومه ويفاوضه على أن يترك هذا الأمر، فقرأ عليه رسول الله آيات من بداية سورة فصلت، حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الآية الكريمة: فإن تولوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع يده الوليد بن المغيرة يده على فم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا الوليد كافر لا يؤمن بمحمد، ولكن الكلمات صدعت قلبه. قال: ناشدتك الله والرحم يا محمد. كان يعلم أن هذا الذي تلاه محمد ليس كلام بشر، إنما كلام رب البشر جل وعلا. فالقرآن في بداية نزوله على رسول الله وعلى العرب قسم رقابهم، وهم أهل القيافة والعيافة والبلاغة والبيان والفصاحة. فنحن أساسا لا يعني لسنا في حاجة إلى قضايا جديدة تثبت إعجاز القرآن، فلما العجلة؟ لا نعجل ولا نستعجل الأمر. ثالثا، النقطة الثالثة التي يعني أريد أن أتحدث فيها هي أن يعني إظهار المخبوء من آيات الله في الكون وإظهار المخبوء من كنوز القرآن، هذا الإظهار سيظل عطاؤه إلى ما قبل يوم القيامة بقليل. قال الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. السين هنا لها عطاء، هذا العطاء سيظل إلى يوم القيامة، لأن القرآن ليس بعده كتاب، ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس بعده نبي. فعطاء السين هذا سنريهم سيظل إلى يوم القيامة، ستظل هناك قضايا علمية وكنوز في بطون العلم لم تكتشف حتى يوم القيامة، وسيظل عطاء القرآن أيضا يتجدد حتى يوم القيامة. ولا يصح عقلا ولا شرعا أن نقف عند تفسير الآية أو تفسير أي آية ونقول هذا هو التفسير النهائي، وإلا لكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أحق الناس، وهو النبي الموحى إليه، بأن يؤلف تفسيرا لكتاب الله عز وجل ما بعده تفسير، ويغلق الباب على أي مجتهد في تفسير الآيات القرآنية. ولكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يفعل، لكي يظل عطاء القرآن كما قلت دائما، لكي يظل عطاء القرآن يفتح أبوابه لكل جيل وفي كل مكان حتى يقوم الناس لرب العالمين. فليس عيبا أن تجد في كتب التفسير أن علم ما في الأرحام إنه ذكر أو أنثى، ليس عيبا أن المفسر، ولكنه اجتهاده. يأتي العلم بقضية أخرى تثبت أن علم ما في الأرحام فيه علم آخر غير الذكر والأنثى وغير تقدير صفات الجنين وغير هذا الذي سأقوله اليوم. كل جيل وكل مكان، يعني كل جيل في كل عصر وفي كل مكان، الله عز وجل يهيئ له ما يأذن به الله عز وجل من إظهار مكنون كتابه ومكنون آياته. وقلنا دائما إن لفظ آيات يطلق على آيات القرآن ويطلق على آيات الله في الكون، وليس مصادفة لأمر ما جاء ذكر الآيات تصف النوعين من الآيات. آيات الكتاب الكريم نعلم أن كل سورة مكونة من آيات، آيات الله عز وجل في الكون اللي مبثوثة في صفحات الكون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وهكذا. آيات الله المبثوثة في صفحات كتاب الله المنظور وآيات الله المبثوثة في صفحات كتاب الله المقروء كلها آيات معجزة. وكلا النوعين من الآيات، الآيات الكونية من خلق الله والآيات القرآنية من تنزيل الله. لا تقل من خلق الله لأن كتاب الله منزل ليس مخلوقا. هذه الثلاث نقاط التي أردت أن أبدأ بها هذه الحلقة، لأننا في كل حلقة بمشيئة الله عز وجل نريد أن نؤصل أصلا جديدا في مسألة الإعجاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. يعني كلمة حرث هنا كما أوضحنا في اللقاء السابق تنطبق تمام الانطباق مع الوصف الموجود في كتب الطب وعلم التشريح والأجنة، أنها تصف مرحلة يعني انزراع النطفة الأمشاج في بطانة الرحم أنها مسألة تسمى أو اصطلاح يسمى في كتب الطب وعلم الأجنة وعلم التشريح الانغراس أو الامبلانتيشن، وهو يوافق تماما كلمة حرث القرآنية. وهذا الحرث يعني يشبه تماما التربة الزراعية، يعني التربة الرحمية عبارة عن أرض زراعية تنبت ما يزرع فيها. ويعني للعجب يعني جاء هذا المعنى في كلام امرأة عربية فطرية أو سليمة الفطرة، سبحان الله العظيم، كانت متزوجة من رجل، هذا الرجل يسمى أبو حمزة، وهذا أبو حمزة يعني كانت امرأته تلد البنات فهجرها. فشوف كلام المرأة العربية الفصيحة البليغة الفطرية السليمة، وكأنها يعني عالمة من علماء الأجنة، وتذكرني بكلام المرأة العربية أيضا التي كانت توصي بنتها في ليلة زفافها بوصايا للزوج، وكلكم تعرفون القصة. ولكن ما يهمني هنا امرأة أبي حمزة التي قالت ما بال أبي حمزة لا يأتينا ويأتي البيت الذي يلينا أغضبان ألا نلد البنين تالله ما بأيدينا فنحن كالأرض لا زارعين ننبت ما قد زرع فينا. سبحان الله، بتقول له احنا أرض يعني بننبت البذرة بتضع فينا. أقول للأبيات تاني، ما بال أبي حمزة لا يأتينا أغضبان ألا نلد البنين تالله ما بأيدينا فنحن كالأرض لا زارعين ننبت ما قد زرع فينا. احنا ارض وخلاص. فالمهم ان احنا اثبتنا قبل كده ان المسؤول الرجل مش المرأة، يعني نطفة الرجل هي المسؤولة عن تحديد نوع الجنس، وكلمنا في المسألة قبل كده ومعروف في الوقت. ومع ذلك الناس وبعض الناس الا من رحم الله مصر ان المرأة اللي بتلد بنات يعني لابد ان تطلق عشان يجيب هو البنين مش البنات. اللهم بارك في بناتنا وفي زوجاتنا. يعني الأنثى أحبتي في الله هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي البنت. اللهم بارك لنا في نسائنا وفي بناتنا وفي فتياتنا يا رب العالمين. احنا نتكلم النهاردة بمشيئة الله عز وجل عن العلم الغيبي أو مفاتيح الغيب فيما يتعلق بما في الأرحام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندنا ثلاث آيات وحديثين، وإحنا دايما بنأصل قرآنيا وحديثيا وبنأصل علميا تجريبيا، وبنحاول نوافق كمنهج هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به المسلمين وأن ينفعنا به وأن يكون في ميزان حسناتنا. أولا هنتكلم عن نصوص قرآنية وبعدين الحقائق العلمية. ما معنى غيض الأرحام وما معنى غيض الماء؟ ده ذكر في آيتين في كتاب الله عز وجل. قيل يا أرض ابلعي ماءك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة هود: قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هلاك الله عز وجل لقوم نوح. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. الآية الثانية التي تتحدث عن هذا الغيض هي آية سورة الرعد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. غيض الماء في اللغة: الغيض هو النقص والذهاب والغور والنقص والقلة. هو النقص والغور والذهاب والنضوب. ده كلمة الغيض. الغيض هو النقص، هو الغور، هو الذهاب، هو النضوب. وغيض الماء يعني الأرض ابتلعته، نقص المية، نقصت المية والأرض ابتلعته. دي المعنى اللغوي. وفي المفردات في غريب القرآن يعني الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وما تغيض الأرحام في مفردات اللغة هو ما تفسده الأرحام. ما تغيض الأرحام هو ما تفسده الأرحام فيصير كالماء الذي تبتلعه الأرض. هكذا هكذا قال علماء اللغة: هو ما تفسده الأرحام فيصير كالماء الذي تبتلعه الأرض. تفسير ده اللغة. نيجي لتفسير المفسرين العظام اللي هو ابن عباس وقتادة والحسن: هو السقط الناقص للجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل تمام خلقه. يعني السقط قبل تمام الخلق الذي يسقط من رحم الأم، هذا هو غيض الأرحام. وقال السعدي، وده من المفسرين يعني المحدثين، قال: ما تغيض الأرحام أي ما تنقص مما فيه. يبقى اللغة كلها والتفسير كله على أن هناك شيء ينقص وشيء يهلك ويتحلل ويبتلعه الرحم كما تبتلع الأرض الماء، كما حدث أيام نوح عليه الصلاة والسلام. يبقى الخلاصة من كلام المفسرين وكلام علماء اللغة أن معنى الغيض هو الجنين الذي سقط من بطن أمه قبل تمام خلقه، أو هو الذي يهلك ويتحلل ويبتلعه الرحم كما تبتلع الأرض الماء. وده يعني بيخلينا أحبتي في الله نقرأ القرآن دائما بتدبر، ونقرأ التفسير بتعقل وتمهل وتدبر. نيجي بقى للنصوص القرآنية. يبقى احنا قلنا التفسير اللغوي وتفسير القرآن، والخلاصة، خلاصة غيض الأرحام هي الجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل تمام خلقه، أو هو الجنين الذي يهلك ويتحلل ويغور ويبتلعه الرحم كما تبتلع الأرض الماء. نيجي بقى عندنا ثلاث آيات وعندنا حديثين عايزين نقرأهم بتمهل ونشوف علاقتهم إيه بمفاتيح الغيب. في الأنعام قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ده قصر. ايه هي مفاتيح الغيب؟ هنعرفها فيما بعد. يبقى هنا في مفاتيح للغيب لا يعلمها الا الله. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. يعني ما من ورقة تسقط من كل الملايين المملينة من الأشجار التي تغطي سطح الكرة الأرضية إلا وعلم هذه الورقة عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهو نفسه كلام الحق تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يبقى هنا سورة الأنعام: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي مفاتيح الغيب؟ سنبينها بمشيئة الله عز وجل. في سورة لقمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، خلي بالك معاي، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. خمس حاجات دي سورة ايه؟ لقمان. احنا قلنا اللي قبل كده سورة ايه؟ الأنعام. نيجي لسورة الرعد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. بعد كده قلنا ثلاث آيات في الثلاث سور، الأنعام ولقمان والرعد. هنتكلم دلوقتي عن حديثين، الاثنين في صحيح البخاري، يعني صحيحين بمشيئة الله عز وجل. الحديث الأول قال فيه الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مفاتح الغيب خمس. ثم قرأ رسول الله آية سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يجي في الحديث الثاني أيضا في صحيح البخاري يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب، الصيغة الثانية خلي بالك منها، مفاتح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله. هنا زادت لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. ما زلنا مع الحديث الثاني، ده نص الحديث الثاني. الحديث الثاني: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هنا صيغة تانية للحديث، صيغة تانية للحديث. أقول الحديث الثاني مرة أخرى بصيغته: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. هنا ثلاث آيات وحديثان. وقبل ما نتكلم في الأحاديث عايزين نقرر قاعدة أصولية في علم الحديث، هي بدون الدخول في تفاصيل، احنا مش من علماء الحديث ولكن بنتعلم من أساتذتنا، بيقولوا ان النص المجمل يحمل على النص المبين. المبين ده اسم فاعل، يعني في نص مجمل وبينه نص اخر، يبقى احنا نعتمد النص الاخر ده المبين للنص المجمل، وما لناش دعوه بالمجمل بقى. المجمل كان مفتاح فتح لنا الباب، وبعد كده جه النص المبين اوضح لنا ما اراده رسول الله في النص المجمل، او بتعبير اخر النص العام يحمل على النص الخاص او يخصص بنص يفهم منه النص العام. عايزين نقول القاعدة الاصولية دي قاعدة في اصول علم الحديث او اصول الفقه، اصول الفقه اللي نفهم به الحديث، ان النص المجمل يحمل على النص المبين، وان النص العام يحمل على النص الخاص، لان الكلام ده هينفعنا في مسألة فهم الحديثين. بس انا عايز قبل ما نتكلم في الحديثين، وعشان الوقت ما ياخدناش، لان احنا جايز احنا الوقت ياخدنا شوية، عايزين نعرض الصور اللي احنا يعني اخترناها للموضوع ده عشان نستفيد اكتر قبل ما نخوض في غض الارحام. فاسأل الله تبارك وتعالى ان يهيئ لنا الخير، والاستاذ احمد ان شاء الله يعرض لنا الصور تباعا كده قبل ما نفصل ما اجملنا في مسألة الآيات الثلاثة والحديثين. الحديثين واحد فيهم بيتكلم عن ثلاث قضايا والتاني مختلف معاه في قضيتين. يعني الحديثين صيغة الحديث الأول بتماثل صيغة الحديث الثاني في ثلاث قضايا: علم الساعة وعلم دراية النفس لكسبها ومكان موتها. ولكن دي طبعا الثلاثة دول اختصاص علم الله عز وجل. ومن ادعى انه يعلم، هات من الاول كان ان شاء الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايزين نقرا بقى معاد كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ايه اللي ان شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كله حقائق، الحقيقة القرآنية لا تتبدل ولا تتغير بالتقدم العلمي والتقني. والقرآن يعطيك ذروة الحقيقة في أسلوب مختصر ورائع. لما لا؟ والحقيقة القرآنية تستند إلى الوحي، والوحي من الله عز وجل. اللي بعدها، الحقيقة في العلوم التجريبية اللي هو العلم الحديث ده، العلوم التجريبية منها النظرية والفرضية والحقيقية. فالعلم التجريبي يوصل إلى الحقيقة من خلال مراحل عدة، هذه المراحل قد تستغرق أعواما طوالا حتى تصل إلى ذروة الحقيقة. فالعلم التجريبي يتغير ويتبدل مع التقدم التقني والتكنولوجي. اللي بعدها إن شاء الله، كل الكلام ده قلناه في بداية الحلقة بس بنؤكد عليه تاني من خلال هذا الكلام. الحقيقة في العلم التجريبي تستند إلى الطاقات البشرية ذات المهارات المحدودة. الإنسان بشر، والبشر قاصر سمعا وبصرا وعقلا وزمانا ومكانا. أما الحقيقة القرآنية طبعا في مطلق الحقيقة، لأنها وحي السماء والوحي من الله عز وجل. اللي بعدها إن شاء الله، وعلى ذلك فالاكتشافات الحديثة لا يمكن أن تغير الحقيقة القرآنية، فهي مستمدة من الوحي، والوحي من الله، والله هو الخالق. ولكن الاكتشافات العلمية يعني تغير كثيرا من المفاهيم البشرية. اللي بعدها إن شاء الله، الكلام ده قلناه بس بنركز عليه لأن الكلام ده مهم جدا فيما يتعلق بالحقائق القرآنية. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، سورة لقمان. اللي بعدها إن شاء الله، على طول الآيات تباعا. قال الله تعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلا في كتاب. الآية اللي بعدها، يعني الآية تعالى، قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادات الكبير المتعال. نظم قرآني بديع. الآية التي بعدها، هنا بقى المرحلة الانغراس، الكيسة الريمية أثناء انغراسها في جدار الرحم، طبعا منظر بديع ده. هذا هو الانغراس اللي قلته في بداية الحلقة، الذي يحدث في اليوم السادس في بداية تطور الحرث أو الانغراس أو الامبلانتيشن. فتبارك الله أحسن الخالقين. ده اللي إيه؟ اللي هي: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وأن التربة الرحمية هي التي تنزرع فيها النطفة الأمشاش فتنتج الولد ذكرا كان أم أنثى حسب نوعية الحوين. الصورة اللي بعدها، هنا صورة أشعة تلفزيونية، أشعة موجات فوق صوتية، اللي هو مكتوب عليها فوق أن إمبريونيك ساك. ده كيس حمل بدون جنين، ده اللي هو هلك فيه الجنين وتحلل وغار وغاض كما تبتلع الأرض الماء يبتلعه الرحم. صورة لكيس حمل فارغ قد تحلل فيه الجنين تماما في الأسابيع الثمانية الأولى. وفي عدة مشاهدات للسقط المبكر لم يكن الجنين موجودا، وعدم رؤية الجنين في حويصلة الحمل يسمى كيس الحمل الفارغ، والمعنى أن الجنين قد تحلل واختفى داخل الرحم، وهذا كما قلت معنى من معاني وما تغيض الأرحام. هكذا قال ابن عباس وقتادة والحسن، وهكذا فسر علماء اللغة. الصورة اللي بعدها هنا بقى صورة لتوأمين داخل الرحم، غار أحدهما واختفى في كيس الحمل، خلاص أدا كيس حمل به جنين أدا على اليمين، والتاني كيس حمل فارغ ده توأم، دي توأم، ده كيس حمل به جنين، إنما التاني غار، غاض غاض، بلاش غار دي غاض، ده اختفى في كيس الحمل. إن غيض الأرحام هو الإسقاط التلقائي المبكر، وهو يحدث خلال الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل، ونسبة حدوثه كبيرة تصل إلى حوالي 60%، وفي حالة التوائم تصل النسبة إلى حوالي 50%. الصورة اللي بعدها ده صور يعني أشعة موجات فوق صوتية بتبين لك ما معنى غيض الأرحام. هنا بقى صورة لجنين متهتك داخل كيس، ده ميز ده أبورشن إخواننا أطباء النساء، اللي هو الجنين الإجهاض المخفي. هذه صورة لجنين متهتك داخل كيس الحمل فيما يعرف بالإجهاض المخفي، مصدى بورشت. يقول السعدي رحمه الله: وما تغيض الأرحام أي ما تنقص مما فيها، إما أن يهلك الحمل أو يتضاءل، أي الإجهاض المخفي حيث ينكمش الجنين ويتضاءل ويضمحل، الأجنة التي تتلاشى في الرحم، هذا هو غيض الأرحام الذي قصر علمه على الله عز وجل. الصورة اللي بعدها هذه الصورة للخلل العدوي في الصبغيات، أحد أسباب الإسقاط. خلل طبعا الإسقاط اللي هو قبل تمام الخلق له أسباب عديدة، ده من ضمن الأسباب اللي هو الخلل العدوي في الصبغيات والذي يؤدي إلى هلاك الجنين. إن معظم أسباب السقط التلقائي غيب، فالخلل في الصبغيات يحدث بطريقة غامضة وعشوائية، ومن المستحيل التنبؤ بحدوثه. ده كلام ده مهم بقى جدا. إن معظم هذه الأسباب ترجع إلى تعرض الجنين للعوامل الماسخة من الإشعاع أو الفيروسات والمواد الكيماوية، أو تعرض الأم للصدمات النفسية أو العصبية. شيء غامض جدا، خلي الصورة دي ثواني كده، يعني شيء غامض جدا، يعني من تقريبا استحالة التنبؤ ده، لأن ده الصورة دي اللي هتبين لنا أن هذا غيب مقصور علمه على الله عز وجل. لأن هذا يعني قال هنا أن هي الخلل في الصبغيات يحدث بطريقة غامضة وعشوائية ومن المستحيل، قالوا كده، التنبؤ بحدوث السقط التلقائي من المستحيل، وهو ده يعني لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. إن معظم هذه الأسباب ترجع إلى تعرض الجنين لعوامل غامضة، إشعاع، فيروسات، مواد كيماوية، التلوثات، تعرض الأم صدمات نفسية عصبية. الصورة اللي بعدها الصورة التي بعدها طيب نكمل من غير نكمل الصور. اولا قلنا في حديثين، حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث مجمل ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. الحديث الثاني قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمها الا الله، هنا خصص الرسول الله خصص او بين. هنا النص المبين هنا يحمل او النص المجمل اسف النص المجمل يحمل على النص المبين. صيغة الحديث الاول تماثل صيغة الحديث الثاني في ثلاث قضايا. ايه القضايا؟ الثلاثة الاثنين متفقين في ثلاث قضايا، اللي هي علم الساعة وعلم دراية النفس لكسبها ومكان موتها. هذه الثلاث غيب حقيقي لا يعلمه الا الله، ومن ادعى معرفة واحدة منها فقد كفر. دي كلام ما فيش فيه فصال، خلاص. وهي المقصورة في قول الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الحديثان يختلفان في مسمى قضيتين، يعني عيشوا معايا بتدبر شوية كده. أولا إنزال المطر، ثانيا يعلم ما في الأرحام. يعني الحديثين بيختلفوا في مسمى قضيتين، المطر وعلم ما في الأرحام. الحديث الأول أشار إلى الصيغ العامة ويعلم ما في الأرحام، لأن النبي قرأ آية سورة لقمان. والحديث الثاني خصص، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. قلنا إن المجمل في الحديث الأول بيحمل على المبين في الحديث الثاني، العام يحمل على الخاص، فالجمع بين الروايتين في روايتين يصير غيض الأرحام وميعاد نزول المطر. مش نزول المطر بس اللي هو القضية العامة لنزول المطر وينزل الغيث، لا، الحديث الثاني يقول لا يعلم متى يأتي المطر إلا الله. التخصيص في قضيتي، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، بذا يصبح مراد النبي في اللفظ العام في سورة لقمان هو المعنى المحدد باللفظ الخاص في الحديث الثاني. تاني، يصبح مراد النبي في اللفظ العام في سورة لقمان هو المعنى المحدد باللفظ الخاص في الحديث الثاني، اللي هو لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلى الله، وبذلك تتوافق النصوص وينتهي الإشكال، ويكون غيض الأرحام هو أحد مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله، التي لا يعلمها إلا الله، لا الذكورة ولا الأنوثة ولا العلم بصفات الجنين ولا تقدير صفات الجنين. كل ده علم عام، الذكورة والأنوثة والعلم بصفات الجنين علم عام، علم الشهادة. أما علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فهو غيض الأرحام، وهذا هو السقط التلقائي الذي ذكر في السورة، والذي قلنا عنه أنه من المستحيل التنبؤ بحدوثه. ويكون أيضا العلم بوقت نزول المطر مهما تنبأت الأرصاد ومهما تأول المتأولون، فإن الميعاد الحقيقي لنزول المطر لا يعلمه على وجه اليقين، لا على وجه الظن، على وجه اليقين لا يعلمه إلا الله عز وجل. لما تيجي لآية سورة الرعد هتلاقي بتجمع الأمرين معا، العام والخاص، أو المجمل والمبين، وده من إعجاز القرآن. قال الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. احنا عندنا هنا ثلاث قضايا: علم ما في الأرحام، وعلم غيض الأرحام، وزيادة الأرحام. وقال الله عز وجل: وكل شيء عنده بمقدار. وعالم الغيب والشهادة في الآخر بقى، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ما هنا الموصولة تفيد في اللغة العموم، دي بالضبط زي ويعلم ما في الأرحام بتاعة سورة لقمان. يعني الله يعلم ما تحمل كل أنثى، هي ويعلم ما في الأرحام في سورة لقمان، هي علم عام. دلالته اسم الموصول ما الذي يفيد العموم والشمول، وعلماء اللغة يعرفون هذا جيدا. الله يعلم ما في الأرحام، والله يعلم ما تحمله كل أنثى. هذا العلم العام خصص في اللفظة التي بعدها مباشرة في وما تغيض الأرحام وما تزداد. وما تغيض الأرحام أي أن الله يعلم ما تغيض الأرحام على سبيل التخصيص، فالعلم المتعلق بغيض الأرحام هو من الغيب المقصور علمه على الله عز وجل، استنادا للحديث لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. أما العلم المتعلق بازدياد الأرحام فهو من عالم الشهادة، احنا شايفينه لأنه في عالم الشهادة، فهو علم الله فيه علم إحاطة وشمول، علم إحاطة وشمول، أما علم غيظ الأرحام فعلم اختصاص بغيب لا يعلمه إلا الله، استنادا للحديث الثاني في صحيح البخاري: لا يعلم ما تغيظ الأرحام وما تزداد. فحينما نأتي بقى إلى العلم التجريبي، وحينما نستعرض الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل مفاتيح الغيب التي اختص الحق تبارك وتعالى وحده بعلمها دون غيره، نجدها خمسة. أولا علم وقت قيام الساعة، ثانيا كسب الأنفس حتى في الغد في الزمن القريب، مش بقول بعد شهر ولا بعد سنة ولا بعد 10 سنين، ده يعني وما تدري نفس ماذا تكسبه غدا. ثالثا معرفة زمان ومكان موت الأنفس، زمان ومكان موت الأنفس. رابعا علم ما تغيض الأرحام، وقلنا أنه من المستحيل التنبؤ بحدوثه، وعلم وقت نزول المطر. لقد تحدى الله عز وجل البشر، ونحن بتحدي الله للبشر نتحدى بهذا القرآن البشر. أن يدعي أحد أنه قد وصل إلى هذه العلوم أو أحدها أو بعض منها أو كلها، فليقل لنا: والتحدي قائم حتى يقوم الناس لرب العالمين. فيعني من الذي يقول لنا بيقين إن هذه النطفة ستتحول إلى علقة؟ من الذي سيقول لنا بيقين إن هذه العلقة لابد حتما أن تتحول إلى مضغة؟ من الذي سيقول لنا بيقين أن هذه المضغة ستتخلق أو لا تتخلق، مضغة مخلقة أو غير مخلقة؟ من الذي سيقول لنا بيقين أن هذه المضغة ستكون عظاما ثم تكسى العظام لحما؟ ومن الذي يمكن أن يقول لنا بيقين على مستوى العالم كله أن هذه القطرة من الماء ستصير جنينا ولن تهلك في الرحم، ولن يهلك هذا الجنين في أي مرحلة من مراحل تطوره؟ هذا هو علم غيظ الأرحام الذي يصبح بهذه المثابة إعجازا في سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن الذي علم الحبيب بأبي هو وأمي، وهو الذي علم المتعلمين وعلم الدنيا بأسرها، من الذي عرفه غيظ الأرحام وميعاد نزول المطر؟ من الذي علمه أن هذه من الأمور الغيبية التي اختص بعلمها الله عز وجل؟ هل يدعي أحد بيقين أن الدنيا ستمطر الساعة الفلانية في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني؟ هل يمكن لأحد أن يدعي أن الساعة ستقوم في يوم كذا في ميعاد كذا في شهر كذا؟ واستعرض الأمور الخمسة ستجد إعجازا قرآنيا وإعجازا نبويا، وتدرك أن هناك مقاليد للأمور بيد الله الواحد الديان. وهذا يستدعي منا أن نذل آناء الليل وأطراف النهار للعزيز جل وعلا، وأن نفتقر للغني جل وعلا، وأن نضعف أمام قوة الله عز وجل، وأن نوقن أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هنا يكون مقام العبودية الحقة لله عز وجل. وأنا لوقت البرنامج كما يشير لي المخرج بأن ينتهي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا إلى بيان ما في القرآن من إعجاز، وأن يكون هذا البرهان الجديد في إعجاز القرآن زيادة لنا في إيماننا وفي يقيننا في الله عز وجل وفي صدق عبوديتنا لله عز وجل. ولا يبقى إلا أن أدعو الله عز وجل لكل القائمين في هذه القناة المباركة قناة الرحمة الفضائية بالتوفيق والسداد والعزة والتمكين، وأسأل الله لهم دوام الصحة والعافية. وأهنئ أخي وحبيبي أبو أحمد الشيخ محمد حسان بالجائزة المباركة التي نالها اليوم في البحرين، وأقول له شرفت الجائزة بك أخي الحبيب، ومزيدا من التوفيق من الله عز وجل. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك ولا من كرامة البلاغ عنك. وإلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل في نفس هذا الميعاد حول برهان جديد في إعجاز كتاب الله العزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.